إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن شغل كثير من عباد الله صار في حسن المظهر وزينة الملبس ونحو ذلك من المظاهر والمناظر، وقل من يعتني بقلبه ويعتني بعمله ويعتني بعبادته لربه وطاعته، فصار الناس منشغلين بهذه الأمور الظاهرة من الملبس وحسن الثياب وحسن المنظر وزينة المظهر، ولم يعتنوا بالمخبر وما تكون الدرجات أو الدركات بسببه ومن أجله. فيا عباد الله، إن العناية بالقلب والعناية بالعمل أمر مهم جدا، لا يكون الخير ولا الفلاح ولا النجاح إلا بتصفية القلب وتزكيته وبتنقية الأعمال وتطيبها، ولا يكون ذلك إلا بالكتاب وبالسنة وبالسير على منهج السلف الصالح. عباد الله، إن هذا الانشغال بهذه المظاهر والمناظر شغل الناس عن عيوب قلوبهم، وشغل الناس عن فساد أعمالهم، وصار الواحد ينظر إلى نفسه بعين الكمال لما يرى من حسن الملبس وجمال المنظر، ولا يلتفت إلى فساد قلبه وعمله، فصار مغرورا وصار مغبونا وصار مخدوعا بما هو عليه، ويأتي الجهال فيعظمونه لحسن منظره ولحسن مظهره، فيعظمونه ويقدمونه ويبجلونه، كما حصل مع قارون. قال الله سبحانه: فخرج على قوم حياته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ومن هذا الباب استخف فرعون بقومه حتى اتبعوه وصاروا على ما هو عليه من الكفر والعناد. قال الله سبحانه: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولهذا المعنى قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم فقال: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث حديث عظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام محل نظر الله المعتبر والذي به يرفع العبد أو يوضع والذي يكرم به العبد أو يهان والذي يعز به العبد أو يذل. إنه لا يعود إلى المال وكثرته وتعدده ولا يرجع إلى الجمال والجسم وصورته وهيئته، وإنما يعود ذلك إلى حسن العمل وصلاح القلب، فبه يكرم العبد ويعز ويرفع، أو أنه فسد قلبه وفسد عمله فيهان ويذل ويوضع فلا ينفعه نسبه ولا ينفعه حسبه ولا ينفعه منصبه ولا ينفعه جاهه. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا بين ربنا سبحانه في كتابه العزيز أن المال وكثرته لا ترفع العبد ولا تغني عنه من الله شيئا. قال الله سبحانه: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وفي الآية الأخرى: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وقال سبحانه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. وقال سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. انظروا، ذكر المال لأنه كان يظن أن المال ينفعه ويرفعه وعنه يدفع، ولكن خاب ظنه وخسر سعيه بسبب هذا الظن الفاسد، وهو أن المال يغنيه أو أنه ينفعه. والله عز وجل يبين أن هذا المال فتنة: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاحذر يا أيها المسلم أن تتعلق بالمال وبأهله وبكثرته، فإن هذا يضلك ويفسد قلبك ويخرب عملك ويضيع عمرك، وتقبل يوم القيامة صفر اليدين من العمل الصالح والتقوى والهدى والسداد والرشاد. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عياض عند أحمد والترمذي: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما من فتنة المال للعبد فقال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فحرص العبد على المال وحرص العبد على الشرف مفسدان لدينه إفسادا عظيما. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاحذروا عباد الله، ولا تلتفتوا إلى الأموال وكثرتها وأهلها، وهكذا لا تلتفتوا إلى الأجسام والصور وجمالها. قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وفي هذا المعنى يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالسؤال والاختبار ثم البيان. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، انظر إلى أرفع رجل في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه حلة، فقلت: هذا يا رسول الله. قال: يا أبا ذر، انظر إلى أوضع رجل في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق، أي عليه ثياب بالية. قال: فقلت: هذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا، يعني الرجل الذي عليه الثياب البالية الممزقة القديمة، لهذا عند الله أخير يوم القيامة من ملء الأرض من مثل هذا. أمر عظيم وبيان جميل من النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تأخذ الناس بصورهم ولا بهيئاتهم ولا بأموالهم ولا بحظوظ الدنيا، وإنما اعتبر الناس بدينهم وصلاحهم واستقامتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سمعنا أن المعتبر عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله أن يكون العبد صالح القلب والعمل، بهذا يكرم ويقدم ويحترم، بهذا يرفع وبهذا يعز وبهذا يجل وبهذا ينعم. أما إذا كان القلب فاسدا وكان العمل فاسدا فهذا سبب التعاسة والشقاوة والضلالة والغواية، وهذا سبب الإهانة والحقارة والصغار. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فيا عبد الله، عليك بالعناية بقلبك، عليك بالعناية بإيمانك، عليك بالعناية بإخلاصك، عليك بالعناية بالتقوى، عليك بالعناية بالتواضع، عليك بالعناية بالسكينة، عليك بالعناية بفضائل الأعمال، عليك بصالح الأعمال من صلاة وصدقة وصيام وحج وبر وطاعة إلى غير ذلك. يا أيها المسلم، إذا صلح قلبك صلح عملك، وكل إناء بالذي فيه ينضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجاه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فصلاح القلب وصلاح العمل زينة المضر وزينة العبد يوم لقاء ربه، فأعماله تشفع له في قبره وتشفع له يوم لقاء ربه، أعماله تعرض في الدواوين، يرى أثر عمله عند الحوض ويرى أثر عمله عند الميزان، ويرى أثر عمله عند الصراط، ويرى ثواب ذلك وجزاءه العظيم يوم دخول الجنة. بماذا كان ذلك؟ بصلاح القلب وصلاح العمل. فيا من كان للجنة طالبا، عليك بإصلاح القلب والعمل إذا أردت يا أيها المسلم أن تكون من أهل الجنان الفائزين بالرضوان الناجين من النيران. فعلينا جميعا بصلاح القلب والعمل، فهذا أمر مهم. ولكن لما انشغل الناس بالمظاهر والمناظر شغلوا عن فساد القلب وعن فساد العمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. فيا عباد الله، الله الله في صلاح القلب وصلاح العمل. صلاح القلب بالإيمان والإخلاص في العبادة والعقيدة الصحيحة، وهكذا صلاح الأعمال أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على وجوب الإخلاص في العمل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا أردت عملا مقبولا فكن مسلما مخلصا متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترى أثر ذلك في حياتك، وأثر ذلك في أبنائك، وأثر ذلك في نسائك، وأثر ذلك في أصحابك، وترى أثر ذلك في عيشك وكسبك. فالعناية العناية بالقلوب، العناية العناية بالأعمال. إذا أردنا صلاحا وفلاحا ونجاحا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.